بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة من برنامج إيمانيات لفضيلة الشيخ محمد حسان، تقديم الأستاذ محسن محي الدين. والآن مع الشريط الخامس، والذي هو بعنوان شفاعة النبي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، تحياتكم الله جميعا أيها الأخوة الفضلاء وإياكم الأخوات الفاضلات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم جميعا في هذه اللحظات الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأفاضل، ما زلنا نتحدث عن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا جميعا، وقلت بأن من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نحبه، وحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم دين لا يكتمل إيمان المرء إلا به. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكون الحب في الله وأن يكون الحب في الله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. بل لا يكتمل إيمان المرء إلا إذا كان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حبه لوالديه ولولده، بل لنفسه التي بين جنبيه. ففي الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، أي لا يقبل إيمانه، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوما للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي الذي بين جنبيه. انظر إلى هذه المصداقية العالية، بقول له أنا بحبك أكثر من كل شيء، لكن من نفسي لا. لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إلي من نفسي. فقال عمر: والذي نفسي بيده، لأنت أحب إلي من نفسي الذي بين جنبي يا رسول الله. أود أن أقف هنا وقفة لطيفة لأبين مفهوم هذا الحديث. عمر رضي الله عليه وسلم يقول: أنا أحبك لكن مش أكثر من نفسي. وبعد شوية قال له: أنا بحبك أكثر من نفسي. إيه الموضوع؟ إيه اللي حصل؟
حتى هي المفاجأة.
يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تعليق بديع وفهم جميل دقيق لهذا الحديث، يقول: حب الإنسان لنفسه طبع جبلة، يعني أنا حضرتك وكل أحد جبل على أن يحب نفسه. حب الإنسان لنفسه طبع، وحب الإنسان لغيره اختيار بتوسط الأسباب. مش هحبك ولا تحبني الا لو في بينا اسباب، اعرفك وتعرفني في تعامل في ود في خلق، لكن انا ما اعرفك فلانا لا اسما ولا رسما، كيف احب او كيف اضربك؟ يعني تذكر هذا الكلام والتفصيل الجميل. قال: حب الانسان لنفسه طبع جميل، وحب الانسان لغيره اختيار بتوسط الاسباب. شوف بقى يقول: وما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر حب الطبع إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما زجلت عليه، وإنما طلب منه النبي حب الاختيار. فلما نظر عمر في توسط الأسباب أي في حب الاختيار علم أن النبي كان سبب نجاته من النار، حينئذ قال: والله لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي يا رسول الله.
وده كان سؤالي حضرتك في التفصيل، ازاي احنا دلوقتي يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود معاهم،
نعم،
انما احنا دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم مش موجود معانا في نفس الوقت، زي ما حضرتك بتقول لازم العلاقه بالحب بتبقى فيها اسباب، ازاي نحول حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم الغيبي المشاهد ومعاين وفي نفس الوقت اسبابه ايه؟
الحب مختلف.
نعم.
الحب ليس كلمة تقال باللسان فقط، ولكن الحب حقيقة كبيرة ذات تكاليف وأمانة عظيمة عظيمة ذات أعباء. كلنا يقول لأنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ممكن أن أصدق بصدق ويسأل كل واحد منا نفسه هذا السؤال: أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام بصدق ولا مجرد كلام؟ مثال: يفتقد طفل أربع سنوات خمس سنوات يصرخ الساعة ثلاثة بالليل، فتوقظك امرأة: يا فلان يا فلان الولد بيموت، الولد خلاص على الإبن، فتستيقظ من نومك في غاية الفزع وتستجيب استجابة سريعة فورية دون تعقل أو تدبر لأمر ولدك ولرفقة زوجتك، فتحمل طفلك على صدرك وتنطلق مسرعا الى اقرب طبيب، تاخذ له الدواء فتذهب الى اقرب صيدليه لتحضر الدواء لولدك وترجع بولد مره اخرى الى بيتك. بعد ساعه واحده من هذا التوقيت ينادي عليك المؤذن بان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حي على الصلاه، حي على الفلاح، الصلاه خير من النوم، قم لصلاه الفجر. فهل تكون استجابتك لنداء ولدك كاستجابتك لنداء نبيك؟ سؤال يعني يريد كلنا نسأل أنفسنا هذا السؤال. شوف، الاستجابة الأولى كانت للولد الثاني سريعة جدا بدون تفكير، ما فيش هنا بقى تزكيه الدليل واستقنعني وحين المنطق فقط، استجابة عاطفية لرغبة الولد لأمر الولد، وهذه رحمة تفجر عليها، أنا لا أنشرها عليك. لكنني أقول لهذا المحب الذي يقول بأنني أحب رسول الله وقد غطى أذنيه حتى لا يسمع قول المؤذن بأمر رسول الله: الصلاة خير من النوم، لا يريد أن يسمعها، يخشى أن يسمعها وهو مفرط ومضيق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يدعي فيه أنه يحب رسول الله. من يدعي حب النبي ولم يفد بنهجه فسفاهة وهراءه، فالحب أول صمته وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. وأذكر أننا كنا قد ذكرنا قصة طالب علم نجيب بن نبيل، سمع أن أستاذه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، فذهب إليه وقال: يا سيدي لقد علمت أنك ترى رسول الله في رؤياك. قال: ماذا تريد؟ قال: يا سيدي أريد أن أراه، أريد أن أرى حبيبي رسول الله، هذه أمنيتي في الدنيا أن أراه بعيني. قال: تحضر ثلاثة عندي تتعشى معي، وبعد العشاء أعلمك كيف ترى حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبى التلميذ نداء أستاذه وطلب في غاية السعادة والفرح، هيتعلم ازاي شخص من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذهب التلميذ لأستاذه وأحضر أستاذه لتلميذه العشاء، أثر أستاذه في العشاء الملحة والموالحة ومنع الماء تماما عن التلميذ، وكلما ألح التلميذ في صلاة الماء أنكر أستاذه: لا مفيش مي، أطفال يتيم مفيش مي، فيريد أن يربيه ويعلمه. قال: طيب علمني. أكلت وامتلأت؟ قال: لا مش دلوقتي، نام الآن، وإن استيقظنا إن شاء الله تعالى لصلاة الفجر علمتك كيف ترى حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنام التلميذ في غاية السعادة والفرح، ساعات قليلة ويتعلم في شخص ابن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه في الوقت ذاته ما يتلوى من شدة العطش. فلما استيقظ قال له السلام يا بني قبل أن أعلمك هل رأيت الليلة شيئا في نومك؟ قال نعم يا سيدي. قال من رأيت؟ قال رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري والبحار تسير بين يديك. رأيت الأمطار تمطر والأنهار تجري والبحار تسير بين يديك. لأنه فيه أبصار. فقال له أستاذه المربي نعم يا بني صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
الحمد بالسلام ليس كلمة تردلها الألسنة دخان يصير في الهواء. ما أيسر الادعاء وما أسهل الزعم وما أسهل التغني بحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف الحب الصادق، شوف الحب الصادق في الحديث الذي رواه الطبراني وابن مردويه وابو نعيم في الحليه والضياد المقدسي وغيرهم بسند الحسن من حديث عائشه رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم. والله يجب تفكر في هذا، في هذا الكلام العجيب الذي لا يخطر لاحد على بال الا لمحب صادق. من فينا اللي فكر فيه؟ جاي بيقول للنبي يا رسول الله يا رسول الله انا لا اصبر ان ذكرتك أن أخرج من بيتي حتى أنظر إليك. إن ذكرتك في بيتي لا أطيق لا أحب. رجل أن صل خلف النبي عليه الصلاة والسلام مثلا صلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر وبعدين يذهب إلى بيت فيذكر حبيبه صلى الله عليه وسلم يقول فما أطيق لا أحضر فيخرج ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا رسول الله إذا ذكرتك لا أصبر حتى أخرج لأنظر إليك وقد ذكرت اليوم موتك وعلمت أنك إذا مت رفعت في الجنة مع النبيين وأني إذا مت ودخلت الجنة خشيت أن لا أراك. تتصور أن درجة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى بكثير من درجته فكيف لا يقدر فكيف يصبر على عدم رؤيته حتى في الجنة؟ انظر إلى هذا التفكير فيما يفكر هؤلاء المحبون. ولم يجب عنه رسول الله حتى نزل عليه قول الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أيها الله يعلم الصادق في حبه والمدعي. فالحب للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كلمة بل كما ذكرت قبل ذلك امتثال لأمره اجتناب لنهيه وقوف عند حده الذي حده عن الله تبارك وتعالى. ولو وقف مع حب الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم لرأيت العجب العجاب. جاءت امرأة تعلمنا الحب من بني دينار وحديثها حسن بشواهده كثيرة لما سمعت ان النبي قد قتل في غزوه احد خرجت المراه من المدينه الى احد تجري على الرمال المكتئبه فقابلها الرجال يحملون اباها قد قتل فنظرت اليه وقالت ماذا فعل رسول الله ابوها ماذا فعل رسول الله وتركت اباها وجرت فعلمت ان زوجها قد قتل فنظرت الى زوجها ثم قالت ماذا فعل رسول الله وتركت زوجها ودارت فقابلوها بابنها قد قتل في احد فنظرت الى ابنها ثمرت الفؤاد ونظرت اليه وجرت وهي تقول ماذا صنع رسول الله وهم يقولون والله انه بخير ما هدأ لها ذلك وما قر لها قرار حتى وقع بصرها على حبيبها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه وقالت: كل مصيبة بعدك هينة يا رسول الله، كل مصيبة بعدك هينة. مات الزوج، مات الابن، مات الأب، لكنها تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عروة بن مسعود والحق ما شهدت به الأعداء، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ورأى النبي بين أصحابه ورأى حب الصحابة له تعجب، والحديث في الصحيحين. وعاد عروة بن مسعود إلى قومه من المشركين ليقول: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك والرؤساء، وفدت على فطرة وقيصر والنجاشي، ووالله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا، والله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا يقول. يقول: والله ما تنخم محمد نخامة إلا سقطت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. يخرج علينا هؤلاء الماديون الجفاء، ما هذا؟ نخامة يدلك بها وجهه وجلده، ما هذا؟ وهؤلاء أنفسهم يعلمون أن العشاق يفعلون بعشيقاتهم في الحرام ما يستحي اللسان عن ذكره الآن. فمن ذاق عرف، من ذاق طعم الحب لله ورسوله عرف أنه لا يستحسن هذا إلا من ذاق قلبه حلاوة الحب الصادق لله ولرسوله. يقول عروة: والله ما تنقم محمد النقامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. ثم قال: والله ما توضأ حتى كانوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمرهم ابتدوا أمره، وإذا تكلم خفضوا الصوت عنده، ولا يحد أحدهم الطرف إليه إجلالا له. هذه شهادة عدو على الشرك في هذا الوقت لمحبة الصحابة رضوان الله عليهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى أن نحب نبينا، لكنني أقول شتان شتان بين حب دائر مبني على الاتباع وبين حب مبني على الغلو والابتداع. فينبغي أن ننسب ما لله لله، وأن ننسب ما لرسول الله لرسول الله، وأن لا نخلط بين حق الله وحق رسوله بدعوى الحب. فالحب امتثال لأمره، اجتناب لنهيه، طاعة لأوامره، اجتناب لمناهيه، وقوف عند حدوده، تصديق لخبره، بلاغ لدعوته، بلاغ لرسالته، لب عن سنته، صلاة عليه، إلى آخره. هذا هو الحب الصادق. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون ممن قال النبي فيهم حينما جاءه الأعرابي وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وما جعل السلام؟ قال: ما عدت ثلاثة رعدا غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي المرء مع من أحب. ثم قال أنس: والله إني لأحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن نقول: اللهم إنا نشهدك أننا نحب رسولنا وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي، ونسألك يا ربنا برحمتك أن تحشرنا معهم بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا، إنك على كل شيء.
يعني حضرتك الواحد لما يسمع الكلام ده يقول احنا بعيد قوي عن حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شوقا لاحبائه ده ممكن يجينا امل. فياريت حضرتك
النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا مكانة وقدر هذه الأمة، وأن فرقا كبيرا بين من عاش معه عليه الصلاة والسلام وبين من أحبه وتعلق به وبشرعه وبسنته ودافع عن سنته في زماننا هذا. لأننا نعيش زمانا ابتعدنا فيه كثيرا عن زمن الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أننا إخوانه وأحبابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما شرقا لإخوانه، فقالوا أولدنا بإخوانك رسول الله؟ قال بل أنتم أصحاب، أما إخواني قوم يؤمنون بي ولم يروا. وفي رواية الصحيح قال فكيف تعرف أمتك يا رسول الله يوم القيامة وأنت على الحوض مع هذه الأمم الكثيرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام تجدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. فلا شك أن المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم الآن المدافع عن كلمته المبلغ لدعوته مكانته عند الله عظيمة ومكانته عند النبي كبيرة. عشان كده بقول لأحبابي وإخواني خليك ماشي على الأثر. يعني إيه؟ يعني النبي يشد رجله اليمنى ضاع رجلك اليمنى، يشد رجله اليسرى ضاع رجلك اليسرى، وخليك ماشي على آثار أقدام النبي لترى في آخر هذا الطريق الحبيب المصطفى ينتظرك على الحوض إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. طيب حضرتك ذكرت دلوقتي أن نبلغ رسالته.
نعم.
كيف نبلغ رسالته؟
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم له دعوة وله دين. ويجب على كل مسلم صادق يظهر بهذا الانتساب وبهذا الشرف أن يعلم يقينا أن من حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يرفع الراية ويبلغ الدعوة. قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيل الله يقول لي وأن يقول قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة بسند واحد، لا أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. أقول في الجزء الثاني ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بلغوا عني ولو آية. أنت تحفظ في الآية وأنا أحفظ في الآية وإخواني وأخواتي الكل يحفظ من القرآن ويحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا أصبنا الآن بسبية قاتلة. أنا مالي؟ أنا أعمل إيه؟ وأنا أغير الكون وأنا أغير النظام؟ امشي جنب الشيخ. أنا بس يدبك رب العيال لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاء ولكن أنت تنفخ في رمادي. والآخر يقول أنا رجل مسلم وأنا رجل عاصم أنا لست عالما. يعني فرق كبير بين طلب العلم وبين الدعوة لله جل وعلا وبين البلاغ عن الله ورسوله. فطلب العلم لا ينتهي كما قال الإمام أحمد مع المحضرة إلى المقبرة سأظل أطلب العلم حتى أنسى الله جل وعلا، لكن الدعوة والبلاغ عن رسول الله يجب على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته، كل بحسب استطاعته. إن لم تستطع بلسانك فبلسان غيرك من أهل العلم، بالشريف، بالكتاب، بالكتيب، بالدعوة لحضور محاضرة من المحاضرات لعالم من العلماء، بزيارة مع أهلك لهذه الأسرة المبلغة عن الله وعن رسول الله، بالحديث في الدين والتذكرة مع زميلك في العمل، مع جارك في السيارة، مع جارك في البيت، مع جارك في الوظيفة. المهم أن تحمل في قلبك هم الدعوة وهم البلاغ، وأن تعلم يقينا أنه لن تنال شرف الانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا رفعت الراية التي عاش النبي صلى الله عليه وسلم طوال عمره رافعا لها، ألا وهي راية الدعوة وراية البلاغ عن الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال الله جل وعلا إنما عليك البلاغ. وقال الله جل وعلا إنما أنت منذر. وأمره الله سبحانه وتعالى بقوله قل إني لن يجيرني من الله أحد. ولم أجد من دونه متحدا إلا بلاغا من الله ورسالته، أي إلا أن أبلغ دين الله ورسالة الله تبارك وتعالى، إلا بلاغا من الله ورسالته. بل وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلق من بعدهم قلوب، نعوذ بالله أن نقول منه، ثم إنه تخلق من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فما من نبي إلا وله أنصار، إلا وله حواريون، فهل نحن من أنصار رسول الله؟ لن نكون كذلك إلا بالبلاغ، إلا بالدعوة. كلنا يتفنن ويخطط لمستقبل أولاده، لكن من منا نام وهو يحمل هم الدعوة إلى الله؟ من منا نام والدعوة إلى الله هي همه من الليل والنهار، هي فكره في النوم واليقظة، هي شغله في السر والعلانية، لماذا لا يخطط كل مسلم بدين الله ودعوة الله كما يخطط لتجارته، كما يخطط لمستقبل أولاده ومستقبل نفسه؟ فلما نال شرف هذا الانتساب إلا بالدعوة إلى الله على منهج رسول الله بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الرقراءة الرقيقة الطيبة المهذبة كما وضحنا قبل ذلك ونحن نتحدث عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن مأمورون بالبلاغ على سنتي ولو بآية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأنت مأمور بالبلاغ عن رسول الله وأنا مأمور بالبلاغ عن رسول الله، بشرط أن يكون المبلغ عن الله وعن رسول الله على علم بما يبلغه، ليس بالضرورة أن تكون علما في كل الجزئيات والجوانب، لكن إن بلغت عن رسول الله لابد أن تتحرى الأمانة وأن تتحرى الصدق لتعلم أنك صادق في كل ما تنقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخذ هذا الأجر العظيم أيها المبلغ عن الله ورسوله. ففي صحيح مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامه شيئا. ربما تقول لك المسلم: طب والله يا شيخ أنا لسه اتخرج بتاعي، بس أنا حاسس بالتقصير، ذنوب كثير، المعاصي تلزمني. أقول: من من البشر على وجه الأرض لم يخطئ؟ لقد انتهى زمن العصمة يوم مات المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن تحتج بالمعصية على عدم البلاغ، بل اعلم أن تحركك للدعوة ولدين الله من أعظم أسباب بعدك عن المعصية. تذكر أحد زملائي في صلاة الفجر، صلي الفجر صلاة الفجر الجامعة، وأنت مخصر في صلاة الفجر، ستأتي اللحظة حتما التي تشعر فيها بالخجل من الله وبالتقصير أمام نفسك، لترى نفسك تبالغ لصلاة الفجر. وليس معنى أنك مقصر في أمر ألا تأمر غيرك به، هذا فهم مغلوط. تصور أن رجلا مثلا يقع في معصية يزني والعياذ بالله، هل يجوز له أن يأمر غيره بالزنا؟ لا يجوز. أو هل يحرم عليه أن يحذر غيره من الزنا؟ لا يحرم عليه، بل يجبر على ذلك. فهناك فهم مغلوط لمثل هذه الأمور. أبو مسلم الثقفي كان فارسا مدوارا، كان قائدا فيما يهم القتال، لكنه كان يضعف جدا أمام الخمر، سبحان ربه، يضعف أمام الخمر. وأذكر حديثا في البخاري وغيره أن رجلا كان كثيرا ما يؤتى به ليقوم ليقام عليه الحد من شرب الخمر. قام الصحابة يوما ليقيموا عليه الحد الله ورسول الله بين أظهرهم، فسبه أحد الصحابة، فماذا قال النبي عليه الصلاة؟ قال: لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، فوالله إني لأعلم أنه يحب الله ورسوله. لكن لبعضه البشري قد يزل وقد يضعف أمام معصيته، فأبو بكر الثقفي كان أضعف أمام الخمر تماما، ومع ذلك لم يفهم أن وقوعه في هذه الكبيرة وفي هذه المعصية قد منحه أجازة مفتوحة حتى لا يعمل لدين الله تبارك وتعالى. لا، لم يفهم ذلك، لكنه لما سمع النداء يا قيل الله الكرم حي على الجهاد إلى موقعة القادسية مع سعد بن وقاص خرج لينال شرف الصف الأول، ولكن سبحان الله في صفوف القتال على الساحة هنالك شعر بالضعف أمام الخمر مرة أخرى فوقع فيها وشرب الخمر هنالك، فأتي به لقائد القادسية سعد بن وقاص رضي الله عنه ليقام عليه الحد، لكن الحدود لا تقام في أرض العدو، فأمر سعد بن وقاص بحبسه حتى تنتهي المعركة ويعود إلى أرضه. فطيب وضع السيف وبدأ المعركة، وسمع أبو محزن الفارس الغوار صوت الطيور ووقع السيوف وضرب الشهاب والرماح، فبكى وأراد أن يقوم يريد أن يشارك ما جاء إلا لهذا الشرف، لكن القيد في رجليه قال له لا، محكوم عليك بعدم المشاركة لأنك رجل مدمن للخمر. فبكى أبو محزن وعاود التجربة وعاود مرة ومرة في بعض أيام القادسية إلى أن رأته زوجة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فرقت له فاقتربت منه وسألت، فقال أسألك بالله يا سند فكي قيد وأعطني الفرس والسلاح سعد، لأن سعد رضي الله عنه قد ابتلي بمرض شديد أقعده في بعض أيام القادسية، فكان ينام على بطنه وهو يخطط ويصدر الأوامر في هذه الحالة لا يستطيع أن يستوي على ظهر طرفه البرقاء، فقال لها أسألك بالله أعطني فرس سعد البلقاء والسلاح سعد وأعاذب الله عز وجل إن نجاني الله أن أرجع إلى سجني لأضع القيد في رجلي بيده، وإن قتلت فالحمد لله، فما خرجت إلا للشهادة في سبيل الله. فرقت له وفك القيد وأعطته البلقاء فرس سعد ودفع له سلاح سعد، وانطلق أبو مسلم وقد غطى وجهه ليبحث عن الموت لا عن النصر، وراقب القائد الأعلى سعد بن أبي وقاص هذا الفارس الملثم وتعجب له، وقال سعد الفارس المحمد صاحب الميادين قال قولته جميلة، والله لولا أني أعلم أن أبا محجب في سجني لقلت إنه أبو محجب، ولولا أني أعلم أن البلقاء يعني فرسة في مكانها لقلت إنها البلقاء، فقالت له امرأة الصدقت يا سعد إنه أبو محجن وإنها البلقاء ولقد كان من أمره كذا وكذا، فرق سعد وترك حتى انتهت المعركة وكتب الله النصر للموحدين وللمسلمين، ودخل سعد بن أبي وقاص سجن أبي محجن فوجده جالسا يبكي وقد ربط رجله بالقيد مرة أخرى، فأقبل عليه سعد وقال والله لا أزيدك بعد اليوم أبدا، فبكى أبو بكر وقال وأنا والله لا أشرب الخمر بعد اليوم أبدا. إنها بركة الله، بركة المشاركة، فيجب علينا أيها الأفاضل لننال هذا الشرف أن نتحرك لدين الله وأن نبلغ لدين الله، مش بالضرورة أن نتحول كلنا إلى دعاة على المنابر في المتاجر، لا لا، ولكن يجب أن نتحول جميعا إلى دعاة لدين رسول الله، كل منا في موضع إنتاجه وموطن عطائه، الطبيب في عيادته، المهندس في مصنعه، الطالب في مدرسته ومعهده، الفلاح في أرضه، الطيار في طائرته، الجندي في خندقه، يجب على كل واحد منا أن يبلغ دين الله وأن يبلغ دعوة الله بأخلاقه وسلوكه، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه، فما أحوجه من هذا الفهم في هذه الكلمة.
طيب فضلتك احنا يعني دلوقتي للأسف بسمع كثير قوي ناس تيجي تقول لا لا دي سنة خليها على جنب شوية، أنا هاتلي حدث القرآن أنشأ عليه، يعني تلاقي حضرتك في كده هدل من السنة أو تأييد لدينة السنة.
نعم جميل، وهذا خبر عظيم، لقد ظهرت جماعة تسمي نفسها بالقرآنيين، والقرآنيون جماعة ظهرت في بلادهم تزعم أنه لا حاجة لنا في السنة ويكفينا القرآن فيا أول القرآن فلا هم أخذوا بالقرآن ولا هم أخذوا بالسنة. ليه؟ لأن من ضيع السنة فقد ضيع القرآن. وخذ الأدلة على ذلك. بل وينبغي أن نعلم يقينا أيها الأفاضل من إخوة وأخوات أن القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. أكررها وهي قولة الإمام العلم الإمام الأوزاعي رحمه الله قال القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. وهوضح دلوقتي ازاي. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. وقبل ما نوضح الأوجه أود أن أذكر بأن القرآن لا يمكن على الإطلاق أن يفهم إلا من خلال سنة الحديث صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك بسند صححه الذهبي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم شيئين لم تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لن يفارق القرآن السنة ولم تفارق السنة القرآن حتى يرد القرآن والسنة على النبي صلى الله عليه وسلم في حوضه على حوضه الشريف. والقرآن نفسه يأمر كما بينت قبل ذلك باتباع السنة. القرآن نفسه قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه. الذي الرسول عليه الصلاة يقول سنة وما آتاكم الرسول فخذوه سنة قولية سنة تجريبية سنة تقريرية. فالقرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شر اللقاء. القرآن يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. القرآن يقول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. القرآن يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا أي احذروا أن تحيدوا عن طريق رسول الله تبارك وتعالى أو أن تقعوا في معصيته. والله تبارك وتعالى في آيات كثيرة جدا كما بينت قبل ذلك يأمر باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شوف التفصيل بقى البديهي ابن القيم ده بيقول ايه؟ بيقول السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. ده تفصيل بديهي جدا. السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه. أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه. يعني ايه؟ يعني يأتي القرآن فيأمر بالتوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج. هذه أوامر كثيرة في القرآن. الله تبارك وتعالى يأمر عباده بالتوحيد ويأمر عباده بالصلاة يأمر عباده بالتوحيد في آيات كثيرة جدا. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين إلى آخر الآيات. ويأمر بالصلاة وأقيم الصلاة ويأمر بالزكاة وآتوا الزكاة ويأمر بالحج وأتم الحج والعمرة لله. ويأمر بالصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فتأتي السنة هي الأخرى لتأمر بمثل ما أمر به القرآن. هذا هو الوجه الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله دعوة التوحيد وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يبقى ده الوجه الأول أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه. جميل. الوجه الثاني أن تكون السنة موضحة لما أجمله القرآن. تعالى حضرتك رب العزة أمرنا في القرآن بالصلاة. مش كده؟ قال وأقيموا الصلاة. طيب افتح لي المصحف من أول سورة الفتحة إلى سورة النحل وطلع لي آية من القرآن الكريم تقول إن صلاة الظهر أربع ركعات. ها؟ هل في آية في القرآن؟
في الصلاة
مستحيل. هل في آية في القرآن تحدد لي أركان الصلاة؟ اقرأ علي آية في القرآن تبين لي أسباب بطلان الصلاة أو سنن الصلاة أو أحكام الصلاة، مستحيل. الله، أما نجد الكلام ده فيه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويعلم الصحابة رضوان الله عليهم، ثم ينظرهم ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. القرآن قال وأقيموا الصلاة، طب نصلي ازاي؟ ونصلي متى؟ ونصلي كيف؟ يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يوضح ما أجمله القرآن. هذا هو الوجه الثاني، أن تأتي السنة مفسرة موضحة مبينة لما أجمله القرآن الكريم. يقول ربنا تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فبالذات كيف نحج؟ ونقف على عرفات إمتى؟ وما هي حدود عرفات؟ وما الفرق بين وادي عرفة ووادي عرفة؟ طب ونجيب من أين؟ ونذهب على مزدلفة مكة؟ طب ونذهب إلى مكة الطواف الفاضة مكة؟ طب وكيف نرضي الجمرات؟ ومن أين نأخذ الجمرات؟ كل هذا لا تجد له شيئا في القرآن، إنما جاء الأمر مشملا وأتموا الحج والعمرة لله. فيأتي الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم ليفصل ويفسر ويوضح ما أجمله القرآن في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فيحج أمام الصحابة ويعلم الصحابة رضوان الله عليهم مناسك الحج والعمرة، ثم يلتفت إليهم ويقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. يبقى ده الوجه الثاني، أن تكون السنة موضحة لما أجمله القرآن. وعلى ذلك أمثلة كثيرة جدا في القرآن كله، وكما ذكرت لا يستطيع أحد مهما كان عقله أن يزعم أنه يفهم القرآن بعيدا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مستحيل. يعني لو حضرتك خليه يغلق كل كتب السنة ويقرأ القرآن ويفهمنا القرآن كيفية الصلاة كيفية الزكاة، مستحيل، حتى يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليقف على تفصيل هذه الأوامر القرآنية المجملة. أما الوجه الثالث وهو من أخطر أوجه السنة مع القرآن، أن تكون السنة موجبة أو محرمة لما سكت عنه القرآن. فهنا السنة مصدر تشريع مستقل تماما. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث المقدام بن معبد كلمة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. قرآن والسنة مش الكتاب بس. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. في التعبير النبوي ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، يعني فاعلنا القرآن، عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، يعني في القرآن فقط، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. شوف السيد الذي يقول ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، فالله من القرآن ما فيهاش في القرآن تشريع جديده النبي بقى الذي حرمه. يقول ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة المعالج، وفي لفظ إلا لمن عرفها، وفي لفظ فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي مشرع، النبي مشرع، فالسنة هنا تحل وتحرم. من هنا يتضح لنا أيها الفاضل أن القرآن أحوج إلى السنة كما رأيت من حاجة السنة إلى القرآن، لأنه لا يمكن لعاقل على وجه الأرض أن يفهم القرآن إلا إذا رجع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي على الفرد أن نحقر السنة أو أن نقلل من شأن السنة، بل إذا نظرت إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت العجب العجاب في اتباعهم للسنة، حرصهم على السنة في نقاط سريعة جدا. يقول
الصديق رضي الله عليه انما انا متبع ولست مبتدع. يقول عمر بن الخطاب وهو يقبل الحجر الاسد: والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله يقبله كما قبلته. شوف اتباع السنه. يقول علي بن ابي طالب: لو كان الامر امر الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف اولى من المسح على اعلاه، لان باطن الخف هو اللي يقع الارض. لو كان الامر بامر الدين بالعقل او بالراي لكان المسح على باطن الخف اولى من المسح على اعلاه. لكن لما ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على اعلاه يمسحون على اعلاه. عبد الله بن مسعود يسمع النبي خارج المسح، النبي على المنبر يقول: اسمعوا اجلسوا وانصتوا. وعبد الله بن مسعود لسه ما دخلش المسجد، وهذا ثبت لغير ابن مسعود ايضا. فاجلس عبد الله بن مسعود بره في الشارع لسه ما دخلش، لكن سمع قلت اجلس لسه يدخل. في الوقت والمكان الذي بلغه امر النبي اجلس جلس انصتوا انصتوا. قل لا لا، ما الذي التفت هنا ابن مسعود؟ قال: ها هنا بلغني امرك يا رسول الله، اجلسوا فجلس وانصتوا فانصتوا. هكذا ينبغي ان نكون مع سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم،
واسال
الله ان
يردنا الى السنه ربا جميلا. امين يا رب العالمين. اكيد الرسول صلى الله عليه وسلم حق. اي
نعم.
يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالصلاه عليه.
جميل. نعم. لا حرج، لا شك. لا شك. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من صلى علي صلاه صلى الله عليه عشرا. وهذا من حقوقه علينا ايضا. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنحن مأمورون بالصلاة على الحبيب، وهذا من أعظم حقوق النبي علينا. وأنت الرادح من صلى، يقول الحبيب: من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. والحديث رواه مسلم حديث عبد الله بن عمرو. وأيضا من الأحاديث الجميلة الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام أبو داود وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، وإن صلاتكم معروفة علي فيه، فأكثروا علي من الصلاة فيه. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد حرمت؟ يعني دليل بل يجسدك. فقال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. فيجب علينا أن نجعل وردا يوميا للصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن لا نغفل عن أن نسأل الله عز وجل من وسيلة كما علمنا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما قول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي.
آمين رب العالمين.
نعم.
أكيد بعد ما سمعنا كله عن يعني حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا إن إحنا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونأتمر بأمره.
نعم.
وننتهي عن نهيه.
نعم.
ويعني نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من حبنا لنفسنا وأولادنا وأموالنا. ونشارك المعنى إن إذا كان نفسي تأمرني بشيء والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرني بشيء آخر فعلي أن
أقدر ما أمر به النبي.
نعم.
على ما تهواه نفسي.
نعم.
وأظن أننا بذلك يعني قد وصلنا إن شاء الله تعالى الحديث في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا حبه، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نرد ولا نظمأ بعدها، حتى نستمتع بالنظر إلى وجه الله في الجنة، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
آمين. آمين إن شاء الله.